نعم دائما على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما أفاده أبناتي هذا الفصل الثالث من بحث الإجارة، وهو أنه في باب الإجارة لا شك ولا إشكال بناء على سببية عقد الإجارة لملكية كل من الطرفين للأجرة وللمنفعة، سوف حينئذ كل منهما بنفس العقد يملك ثاني، المؤجر يملك الأجرة والمستأجر يملك المنفعة. وهذه نقطة بإذن عامة لا نخرج عنها إلا في موارد خاصة، يلي مثل موارد ما لو كان هنالك تعليق في التمليك على أمر غير مفهوم للعقد، يعني كان العقد بمثابة المفترض وليس على الإرجاح، وليس ذلك استفادة من أدلة الصح كما ذكر السيد المستهدف، وإنما نفس مضمون القرار المعاملي سنه قرار تنجيزي غير منعطي لا بحسب مضمونه وفحواه ولا بحسب الأدلة الخاصة بأن هذا النقل والانتقال وحصول الملكية مناط بقيد غير محصول فينا غير حاصل فينا العقد في الأمر. والأمر الثاني الذي يتفرع عليه بالنسبة لمسألة أشار لها ليس لكل منهما إذن المطالبة بتسليم ما له عند الطرف المقابل إلا إذا سلم ما للطرف المقابل لديه، مثلا ليس للمستأجر أن يطالب بالمنفعة إذا لم يسلم الأجرة للمؤجر، وهكذا الحال ليس للمؤجر المطالب بالأجرة إذا ما سلم المستأجر الأجرة، بمعنى أنه له حق الامتناع عن تسليم الأجرة إذا لم يتسلم بإذن المنفعة، وهكذا الطرف المقابل له حق الامتناع عن تسليم المنفعة إذا لم يستلم الأجرة في الحق. كنا بصدد الإشارة إلى هذه النقطة، وبينا بالأمس بأن قاعدة السلطنة سلطة الناس على أموالهم، هذه القاعدة تتنافى مع هذا الحق، ليس أن هذه القاعدة أنه سلطنة الناس على أموالهم، ومما أننا بحكم الأمر الأول ذكرنا بأنه بمجرد العقد صار كل منهما مالك لما هو في يد الآخر، يعني مثلا المستأجر مالك للمنفعة والمؤجر يكون مالكا للأجرة، فبمقتضى قاعدة السلطنة لابد حينئذ لكل من الطرفين أن يبادر إلى تسليم مال الآخر. ليه؟ كان هذه الأمس أنه حينما تسلم الأجرة أنت مش بتسليم الأجرة عم تملك، إنما الملكية حصلت قبل تسليم الأجرة، وإنما تسليم الأجرة عملا بقانون السلطة سلطة الناس على المال. واحد عم يطالبك من اللي بدك تسلم، واحد عرفته مثلا ماذا عرفته تليفونا كتابا إلى آخره، وهلا أطلبه فيه بده يسلم من باب إذن أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها وأصحابها. قاعدة السلطنة حينئذ من جهة تعني سلطنة المالك، المالك الجديد مش المالك السابق السلطان، تعني سلطنة المالك على حق المطالبة بماله، وبنفس الوقت حينئذ تمنع الطرف الآخر عن حق الامتناع في المال. ليه؟ لأنه لو امتنع عن ذلك، أو فقل لو كان له الحق في الامتناع عن تسليم مثلا الأجرة إلى المؤجر، لو كان له مثل هذا الحق، إذا هذا الحق منافل ومخالف مع عموم السلطنة ومع مبدأ وقانون سلطة الناس على أموالهم من جهة تعني له حق المطالبة بالمالك، ومن جهة أخرى حينئذ تمنع الغير وتنفي أن يكون للغير حق الامتناع عن أداء مال الغير، بمعزل أنه حينئذ قد سدد له ماله أو لم يسدد له ماله. هذا هو مقتضى فلا بد حينئذ من الخروج عن هذه القاعده، وبالتالي نثبت ما افاده الماثل من ان لكل من الطرفين حق الامتناع عن تسديد ما بيده للغير حتى يسدد الغير ما بيده له. لا بد من الخروج عن هذه القاعده من دليل في لا، لان هذه القاعده كما اتضح لدينا حينئذ تفيد انه ليس للغير حق الامتناع عن تسديد مال الغير اذا ما طالب ذلك الغير. هلا يا خي بموجب الاجاره، اليست الاجاره هي سببيه عقد الاجاره لملكيتي للمنفعه؟ يلا تعال سلم لي المال. من جهه قانون مبدا السلطنه النفع الاموالين، من جهه ثانيه ان لي الحق بالمطالبه بمال اللي هي المنفعه اللي هي عندك، تعال سلم لي. ومن جهه اخرى تعني انه ليس للحق للغير حق الامتناع حينئذ عن تسديد مال حق المنفعه، ما لك حق أن تمتنع عن تسديد هذه المنفعة التي صارت ملكا للمستأجر المستأجر، بل أنت ملزم بتسديد هذا المال وحق بإذن ذلك، وبالتالي يجب عليك تسديده وتأديته لهذا الغير في المال. فالخروج عن هذه القاعدة لابد أن يكون بإحدى نقطتين. النقطة الأولى ما أشار لها المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه. وحاصل هذه النقطة ترجع إلى مسألة الشرط الارتكازي والشرط الضمني في المال. حاصل ذلك هو انه صح بالعقد يحصل نقل وانتقال، واذا نقل وانتقال اعتباري في المال. ولكن هنالك الشرط الارتكازي، لانه لم يكن غرض المتعاقدين بمجرد النقل والانتقال الاعتباري، يعني مش غرضهم انه سجلوا عقد، وانما غرضهم حصول النقل والانتقال، لما كان غرض المستاجر كامل في المنفعه وغرض المؤجر كامل في الاجره حق تصير سيوله مثلا بيد المؤجر في البيت، فلا بد حتى يتحقق هذا الغرض مش بمجرد الانشاء والتمليك والعقد وابراز الاجاره في البيت، بل لا بد علاوه على ذلك من عمليه التسليم والتسليم. لا هكذا في شرط ارتكازي بينهما، بتسلم فاهم واضح، بتسلم بهذا الانشاء. يعني شو؟ يعني اذا انت ما سلمت انا لن اسلمك في المال، يعني تعطيه هذا الحق مو بقانون. اذا رجعنا لقانون الملكيه ومبدا السلطنه، مبدا السلطنه يعني ان تسلط الناس على اموالهم تمنع مثلا المؤجر او المستاجر اذا ما طالب حينئذ صاحب المال طالب بمال جديد، تمنع من ان يكون له حق بالامتناع حينئذ عن تأدية هذا الحق لصاحبه. لكن بهذا الشرط الارتكازي وبهذا الشرط الضمني الذي يكون من قبيل الالتزام حينئذ الشرطي في ضمن هذا الالتزام العقدي، والذي قد انيط الالتزام العقدي حينئذ بهذا الشرط، سوف يكون الامر كما حينئذ افيد، وهو ان صح انت ملكت علي الاجر وانا ملكت عليك مثلا فرض المنفعه في المال، ولكنه بالمقابل لا شك ولا اشكال انه انا ما بسلمك هذه الاجره اذا انت ما سلمت المنفعه، وهكذا العكس في المال. فالشرط الضمني انك اذا سلمت الاجره سلمت المنفعه، اما اذا ما سلمتني الاجره يكون لي ولو بموجب هذا الشرط الضمني الذي اتنى عليه العقد، هذا الشرط الارتكازي الذي يعيش كل من المتعاقدين، لان غرض المتعاقدين ليس كامنا بمجرد لقطه الانشاء، وانما كامن بحصول النقل والانتقال الخارجيين علاوه على النقل والانتقال الاعتباريين والقانونيين. بعد ان تسجل هذا العقد بعالم الاعتبار والقانون لابد من ان يتلبس اثره خارجا، لان الغرض ليس كامنا في تسجيله في وعاء الاعتبار، وانما الغرض تسلم. فأنت لك الحق بإني سلمك إذا أنت سلمت، إذا ما سلمت لا، أنت ما لك حق بإني سلمك، وإذا ما عملت الاجتماع فيها. نعم. إذا أخل أحد، لا، يعني مرة، لا، صح صار ملك الغير. صار ملك الغير ما يجوز التصرف فيه، ولو تصرف به يكون ضار. يكون ضامنا كما مر معكم ان التلف الامتناع لا يقول لك لا يجب المبادرة إلى التسليم عملا بعموم أوفوا بالعقوبة. يجب المبادرة إلى التسليم عملا بعموم أوفوا بالعقود. لو قلنا بأن أوفوا بالعقود دلت على لأنه دلت على وجوب الوفاء، ووجوب الوفاء مش المبادرة بمعنى الإصلاح، وإنما لابد من التسليم والتفاهم. لكن هيدا اللي بدنا نشوفه، هل يحق لكل من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتسليم مع عدم تسليمه هو، أو أنه في أي ظرف يحق له مطالبة التسليم؟ هل مطلقا أو فقط وفقط، هل مطلقا استنادا إلى عموم أو فرض العقود وإطلاقات أدلة اللزوم في البيت، أو لا فقط وفقط في صورة تسليم مال الغير عنه؟ يعني مثلا تسلم المنفعة له حق المطالبة بالأجرة وليس للغير الامتناع عن ذلك. أما إذا ما سلم المنفعة ليس له، مش انه ليس طالب بالاجره، ليس ملزم الطرف الاخر من سلم الاجره الا اذا ما سلم ذلك الاخر المنفعه في الاجره. والنقطه حينئذ في ذلك انما هي هذا الشرط الارتكاز الان يشير ان يحقق الاصفهاني رحمه الله عليه. هذا الكلام حينئذ باطلاقه يستلزم في المقام انه لو اخلنا ما للآخر فيه المنفعة، يعني أخلى المستأجر في تسليم الأجرة وأخلى المؤجر في تسليم المنفعة، هذا يعني أن لكل منهما إذن الخيار الفسخ عملا بهذا الشرط الارتكازي فيه. ليه؟ لأنه بحسب الحقيقة ما أفاده أن محقق الأصفهاني قد أميط الالتزام العقدي. إذا الالتزام العقدي ملكتك إياه أيها الطرف المقابل من المؤجر أو المستأجر إذا أميط مش مطلقا وإنما مشروطا بشرط اللي هو عبارة عن يعني أن تسلمك إذا أنت سلمت، واضح؟ فهذا الالتزام العقدي وهو الالتزام بالنقل والانتقال وحصول الملكية مناطا حينئذ بهذا الشرط وهو عملية التسليم فيها. فلو لم يتم حينئذ التسليم، فلنفترض من أحد الطرفين من طرف المستأجر لم يتم تسليم المنفعة، فسوف يكون هذا القرار المعاملي الذي ملكه المؤجر للمستأجر سوف يكون حينئذ غير محقق طيبه، فبالتالي سوف يرجع بشكل تلقائي وقهري إلى نفس المؤجر. يعني بدل أن يكون بموجب المعاملة وبموجب الإجارة قد ملك المؤجر ذلك الالتزام العقدي بالنسبة للمستأجر، سوف يرجع له ويكون ملكا له. وإذا معنى أنه سوف يكون له الخيار نتيجة تخلف هذا الشرط الارتكاز، وهذا إذن ما أحد التزم به في المقام، ما أحد التزم أنه إذا ابتداءً هو بشكل مباشر هلا بيجي عندنا خيار عدم التسليم أو خيار التأخير بعبارة صح مطلق، لكن خيار عدم التسليم ايش عندنا؟ تعذر التسليم، امتناع التسليم إيه، بس خيار عدم التسليم ابتداء ما في عندنا هكذا خيار في عندنا. رغم وجود مثل هذا الشرط الارتكازي المدعوم من قبل المحقق الاصفهاني رحمه الله، لو كنا نحن وهذا الشرط الارتكازي لازمه في المقام ان يثبت الخيار لكل من الطرفين فيما لو لم يسلم الاخر حينئذ ابتداء، مش انه امتنع التسليم وتعذر ولا انه تاخر التسليم. عندك خيار التاخير شيء، في عندك خيار تعذر وامتناع التسليم شيء، في عندك حينئذ لا ابتداء هو لم يسلم لا من باب التأخير ولا من باب الامتناع أو مثلا التعذر في الله. ففي مثل ذلك ينبغي مثل هذا الخيار، مع أنه ليس دعوة في المقام أنه يكون لدينا في هذا الخيار. نعم غاية ما يكون لدينا حينئذ لو أنه امتنع أحدنا عن التسليم وكان حق الآخر، أي متى يكون حق الآخر أن يسلمه الأول؟ فيما لو سلم هو مال الآخر ما لديه حينئذ للآخر. يعني افترضنا مثلا المستأجر سلم الأجرة للمؤجر في البيت وامتنع المؤجر عن تسديد المنفعة بالنسبة للمستأجر، ساعتها بالدخل حق هذا النحو من الامتناع سوف يكون المؤجر بمثابة الصغرى حينئذ لكبرى أن الحاكم ولي الممتنع، فيتدخل الحاكم ولاية ويجبره حينئذ على التسليم. وإذا امتنع عن مباشرة تسليم الحاكم يضع يده على ماله سلمها بالنسبة للمستأجر في الله. هذا اللي هو معروف، وليس معروف أنه في النقاط يثبت لنا الوجه الآخر الذي يمكن أن يستفاد في المقام هو أن نقول بأنه بالنسبة للمعاملة اللي هي الإجارة أو حتى أي شيء في هذه المعاملات إذا تنظم تنشعب بحسب قرارها المعاملي إلى مطلب. المطلب الأول وهذا يمكن الاستفادة من كلمات الميزر الله عليه في مجالات مختلفة في باب المال الشغلة بخيار عدم تعدد التسليم أو تأخير التسليم يقول أن نفس المعاملة بلا إضافة خارجية وبلا شرط خارجي سواء كان شرط ارتكازي أو شرط بني عليه تعاقد أو شرط مصرح به في متن من دون أن ندخل كل هذه العوامل روح وحقيقة أي معاملة من المعاملات ترجع إلى جنبتين وإلى مطلبين. الجنب الأولى وهو أن نفاذ هذه المعاملة عملية التمليك والتملك فيها. الجنب الثاني وهي الجنب لا يعني لا تقل شأنه وأهمية عن الجنب الأولى في المال. لأن جنب حينئذ التسليم والتسليم. ليه؟ لنفس النقطة التي أشرنا لها أولا. وهي أن الغرض النوعي والغرض العقلائي من أي معاملة من المعاملات ليس كامنا فقط في مجرد لفظ قطعي وليس غرض المتعاملين كامن في مسألة النقل والانتقال الاعتبارين أن يسجل لهما في عالم الاعتبار والقانون أنه تم عندهما حدود النقل من دون حينئذ أن يترجم ذلك عمليا فيتم لدينا التسليم حيث كان غرض المتعاقدين والمتعاوضين هو عملية النقل والانتقال في البين فنأتي من جهة مفاد الإجارة مثل في البين مفاد الإجارة النقل ولكن ليس النقل المجاني وإنما النقل بعوض في البين إنه ليس قيمة ولا عاري ولا أي شيء إنما إجارة فيها تمليك ولكن تمليك على وجه المعاوضة وهذه المعاوضة والمقابلة تقابل كما أنه بالنسبة للمستأجر في البيت هو عم ينقل الأجرة ولكن ما عم ينقلها على الوجه المجاني وإنما ينقلها على وجه العوضية في البيت فالنقطة الأولى التي تتلخص في أي معاملة من المعاملات المعاوضية في البيت التي مفادها التمليك أنها تنشئ التمليك لكن على وجه المقابلة والمعاوضة في البيت الجنبة الثانية التي لا تقل عن هذه الجنبة والتي فيها تحقق غرض النوعي والعقلائي من أي معاملة من المعاملات هو التزام كل من الطرفين بتسليم حينئذ مالي ذلك الطرف الآخر لديه إذا نحو من الالتزام بلا أن يملي هذا الالتزام لا شرط ارتكاز بني عليه العقد ولا شرط مصرح به في متن العقد ولا أي شيء وإنما هذا يرجع إلى حقيقة المعاملة روح المعاملة هو إنشاء التمليك على وجه المعاوضة والتزام كل من الطرفين حتى يتحقق الغرض العقلائي من تلك المعاملة ولا تكون صرف لخلقة إنشاء التزام كل من الطرفين تسليم حينئذ المال الآخر لدي أنا وقت اللي عم بيعك مثلا السيارة حينئذ أنا ملتزم أني سلمك السيارة مش ملتزم هذا بشرط أملاه علي حينئذ أمر ارتكازي أمر عقلائي لا وإنما هذا بنفس ذلك القرار العملي الذي يرجع بالمفاد المطابقي إلى إنشاء التمليك على وجه المعاوضة وبحسب القرار الالتزامي إلى أن يلتزم كل من الطرفين بتسليم ما لديه لكن مش بتسليم ليس بتسليم ما لديه مطلقا بل بتسليم ما لديه على وجه المقابلة يعني شو يعني أن أسلمك ما لدي ألتزم أن أسلمك ما لدي إذا أنت بتسلم ما لديك مش إذا أنت التزمت بتسليم ما لديك لا إذا أنت سلمت ما لديك فرق واضح فيما بين الصورتين والشقين مرة يلتزم مطلقا بالتسليم سلم أو لم يسلم وإذا مطلق مرة أخرى لا يلتزم بالتسليم إذا التزم الطرف الآخر بالتسليم يعني الالتزام بالتسليم على وجه المقابلة وهذا النحو الالتزام بالتسليم على وجه المقابلة لا شك ولا إشكال أنه ينفعنا بمعنى أي شيء بمعنى أنه إذا أخلى أحدهما بالتسليم الآخر ليس ملزما حينئذ بالتسليم هذا المعنى الذي ربما كان مطلوب بالمات حيث قال أنه لا يكون او سيكون له حق الامتناع عن التسليم اذا اخل الطرف المقابل التسليم. ليش؟ لانه يرجع الى الاخلال بالشق الثاني من هذا القرار المعاملي. الشق الاول من القرار المعاملي والبذول المسابقي هو انشاء التمليك على وجه المعاوضه في البيع. الشق الثاني التزام كل من الطرفين حتى يتحقق الغرض العقلائي من هذه المعامله هو بتسليم حينئذ ما لديه، التزام بالتسليم لكن ليس التسليم المطلق وانما التسليم على وجه المقابله اذا سلم. يعني التسليم المعلق على تسليم حينئذ الطرف المقابل. فلو لم يسلم الطرف المقابل فهذا الالتزام لا يكون قد اخل. ليش؟ لان هذا الالتزام التزام خاص وليس التزاما مطلقا حتى ولو لم يسلم الطرف الاخر ما للطرف الاول لديه، وانما التزام مناط يعني التزام بالتسليم على وجه المقابله. اذا قوبل تسليمي بتسليم سلم واما اذا لم يقابل ليه حق الامتناع عن التسليم من هذه الجهه. وحينئذ هون في عندنا نقطه ثانيه بدنا نشار اليها. النقطه الاولى انه لو اخل الطرف الاخر في ان يفيني مثلا، لكن من دون حينئذ ان يدخل ذلك ويقحمنا في خيار تحلف الشرط وحينئذ يوجد تسلط احد الطرفين او كلا الطرفين على الفاسخ نتيجه تخلف الشرط الارتكاب والشرط الظلم الذي بنيت عليه المعامله في ليش؟ لان احنا هون ما في عندنا شرط ارتكاب. وما في عندنا شرط ارتكاب اصلا في المال. الذي املى علينا هذا الالتزام مو عملا بعموم المؤمنون عند شروط ولزوم الوفاء بالشرط، وانما الذي املاه نفس حينئذ القرار المعاملي. ليش؟ لان هذه المعامله معامله عقلائيه وليست هذه المعامله خاليه من الغرض العقلائي. والغرض العقلائي ليس كامنا بصرف لقطة الإنشاء وإنما كان بعملية التسليم والتسلم. وترجمة هذا الإنشاء والتمليك والتملك على وجه المعاوضة في البين ترجمته إلى شيء عملي وشيء خارجي، وهذا لا يحصل إلا حينئذ بعملية التسليم والالتزام. فكان كل عقد من عقود المعاوضة والتمليك على وجه المعاوضة والمقابلة في البين كان مشتملا على هذا الالتزام لكل من الطرفين بتسليم ما لديه اذا ما سلم الطرف الاخر ذلك. ليش؟ لان التسليم على وجه المقابله ومشروط وليس تسليما مطلقا في البنك. بتسلم يكون لا تسلم اذا ما سلمت. هذه النقطه الاولى بدنا ننظر لها. النقطه الثانيه انه لو اخذنا بهذا التسليم ما بيكون اخذ في بالنسبه لنفس المعامله. ليش؟ لان المدلول المطابق للمعامله وروح وقرار المعامله قرار المعاملين يرجع الى عمليه انشاء التمليك على وجه المعاوضه وعلى وجه المبادله. واضح؟ ذاك هو لازم حينئذ هذه المعامله، وذاك هو الذي يحقق الغرض العقلائي من تلك المعامله، ويخرج هذه المعامله عن ان تكون معامله جوفاء من دون غرض عقلائي، وتكون النقطه منها فقط وفقط بمجرد الانشاء وتسجيل هذه المعامله في لوح الاعتبار القانوني. لا، ليس الامر كذلك، بل هي معامله عقلائيه حقيقية وخارجية يترتب عليها عملية التسليم والتسلم في البيع. إلا أن هذا التسليم والتسلم ليس على وجه مطلق إنما على وجه مشروط بالمقابلة في البيع وبالمبادرة. سلمني بسلمك، إذا ما سلمتني لي حق الامتناع عن التسليم في البيع. ولا يلزم أن لا دار نحو ذلك، يعني أن تسليم أحد ما مناط بتسليم الآخر وتسليم الآخر مناط بتسليم الأول في البيع حتى تأتي هذه مشكلة الدور على الطريقة. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب حيث أناط حب أحدهما بالآخر، وأنا عم نضيف التسليم بتسليم الآخر. لا، ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن كل منهما ملتزم بالتسليم لكن لا على وجه المطلق وإنما على وجه المشروط. ليش؟ لأنه التسليم على وجه المبادلة في البين. يعني إذا بدلني ذاك بالتسليم بده يسلم أنا ساعتها بسلم، وليس لي حق الامتناع عن التسليم بل ملزم بالتسليم عملا بعموم أوفو العقود. وهذا حاصل ما يمكن ان يشار له في هذه النقطة. لكن هنا قبل ان ننتقل الى الامر الثالث، اشار الناس الامر الثالث له شو استقرار حينئذ ملكية كل من المنفعة والاجرة يكون بتسديد مال غير لديه. يعني مثلا لو ذهب هذا الاجير وكنس المسجد استقرت ملكيته للاجرة في ذلك. واضح؟ وهكذا لو ملكته الأجرة ودفعت له وسددت له الأجرة في البيت استقرت في ذمته حينئذ شو منفعة كنس صار الامر مستقر وما في فرق من الديون المستوجبه عليه. قبل ما نوصل لهذا الامر الثالث، الماده تقول السرور في هذا الامر الثاني اشار الى مطلب، وحاصل هذا المطلب انه ميز فيما بين المنفعه والاجره، حيث ظاهر كلامه ان ملكيه المنفعه بموجب الاجاره تكون ملكيه حينئذ ملكيه لازمه مستقره فيها، واما ملكيه الاجره فعبر الماكن ان هذه الملكيه تكون ملكيه متذبذبه في الامر. واضح. هنا جاء حينئذ النقاش من عده جهه. الجهه الاولى انه المعهود والمعروف ان البيع ان الاجاره مثل البيع، ان العقود التمليكيه على وجه النزول مش على وجه التذبذب، وان كان هنالك تذبذب وعدم استقرار يعني ملكيه جائزه فبالعرض نتيجه ثبوت خيار من الخيارات، والا طبيعه الاجاره مثل طبيعه البيع، كيف ان البيع يكون العقود التمليكيه اللازمه غير الجائزه يعني بطبعها، وانما حينئذ تكون جائزه بالعرض، كذلك الحال بالنسبه للاجاره عينا بعين. واذا لا يفرق فيه ما بين المنفعه او كما في البيع مفاد البيع الملكيه اللازمه سواء من ناحيه الثمن او من ناحيه المثمن، كذلك الحال بالنسبه للاجاره مفادها الملكيه والنقل اللازم سواء في طرف المنفعه او في طرف الاجره. هذا التمييز ما بين المنفعه والاجره، المنفعة في ملكية لازمة والأجرة في ملكية متزلزلة حينئذ غير لازمة إذا الحكي خلاف ما هو المنفعة. هذا أول. ثاني يا أخي، لو سلمنا أن الإجارة مفاد الملكية المتزلزلة، ليش فقط وفقط الملكية المتزلزلة بالنسبة لخصوص الأجرة دون المنفعة؟ واضح. هذه نقطة لابد من الوقوف عليها. بعد ما نخلصها ندخل حينئذ بالامر الثالث، وحاصل هذا الامر الثالث وهو استقرار ملكيه كل من الطرفين لما انتقل اليه من المنفعه بالنسبه للمستاجر او الاجره بالنسبه للمؤجر بعد تسديد حينئذ ما للغير حينئذ. اذا اعطيت الاجره فاستقرت لي في ذمه الاجير، استقرت كنت مالكا لها، وتستقر هذه الملكيه في صوره ان اسدد ما له عندي من الاجره، وهكذا العكس. إذا الأجير جاء بالعمل وكان سلم الجد استقرت له في ذمة الأجرة، وقبل ذلك قبل تسديد العمل أو تسديد الأجرة لم تكن مستقرة. هذا هو الأمر الثالث الذي سوف نتعرض له إن شاء الله، لكن قبل